ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد تحدثنا في الدرس السابق عن الأطعمة وما يحل منها وما يحرم وعرفنا من المحرمات الميتة وقلنا في تعريف الميتة التي حرمها الله تعالى علينا هي ما مات من الحيوان من غير زكاة شرعية الميتة المحرمة ما مات من الحيوان من غير زكاة شرعية يعني حيوان يموت من ذبحش هو ده الميتة فهذه الميتة حرام إذن من غير زكاة هذا القيد ما مات من الحيوان من غير زكاة شرعية يبقى ميتة يبقى لو كان مذكى بقى لو ذكي الحيوان يعني ذبحناه صار حلالا طيبا فلشان كده الليلة إن شاء الله هنتحدث عن الزكاة الشرعية يعني بمعنى كده العام الذبح الذبح ما قيمته في تطهير الذبيحة وتحليل أكلها وكيف يكون الذبح ومن تحل ذبيحته وبماذا يكون الذبح وما هي آداب الذبح هذا ما نريد أن نعرفه إن شاء الله تعالى فنقول الزكاة في الأصل معناها التطيب الزكاة في الأصل معناها التطيب ومنه رائحة ذكية أي رائحة طيبة وسمي الذبح زكاة لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا لما أحل الشرع الحيوان إذا ذبح فهذا الذبح جعل الحيوان طيبا حلالا في حين أنه لو مات من غير هذا الذبح صار خبيثا حراما فالميتة خبيثة محرمة أما الحيوان إذا ذبح صار حلالا طيبا والمقصود بالزكاة هنا ذبح الحيوان أو نحره فالحيوان ينحر كالإبل ويذبح كالبقر وغيرها المقصود بالزكاة هنا ذبح الحيوان أو نحره فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية الحيوان الحلال أكله لا يؤكل إلا أن يذبح إلا السمك والجراد فهما من الميتة التي أحلت لنا كما سبق في الدرس السابق قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال فالسمك بيؤكل ميتة لا يذكى لا يذبح أما سائر الحيوانات التي أحلها الله تبارك وتعالى لنا فإنها لا تؤكل إلا إذا ذبحت من تحل ذبيحته الإنسان الذي يذبح هل كل إنسان يذبح ذبيحة تصير ذبيحته ذكية طيبة حلال أكلها لا الناس مسلمون وغير مسلمين الناس مسلمون وغير مسلمين وغير مسلمين كتابيون وغير كتابيين هذه أقسام الناس الناس مسلمون وغير مسلمين وغير مسلمون وغير مسلمين كتابيون وغير كتابيين وأعني بالكتابيين أهل الكتاب من اليهود والنصارى وسموا أهل كتاب لأنه كانت فيهم النبوة موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ونزل على موسى التوراة ونزل على عيسى الإنجيل فاليهود والنصارى يسمون أهل كتاب وغير المسلمين من غير أهل الكتاب هم أصحاب الملل والنحل الأخرى الباطلة التي لا تؤمن بالنبوة ولا تؤمن بكتاب منزل من عند الله عز وجل هذه أقسام الناس، فمن من هؤلاء تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته؟ قلت تحل زكاة كل مسلم وكتابي، كل مسلم وكتابي، يعني المسلم إذا ذبح بالشروط التي سنعرفها ذبيحته ذكية طيبة حلال، والكتابي يعني اليهودي أو النصراني إذا ذبح أيضا فذبيحته حلال طيبة تؤكل. وأما غير المسلم اللا ديني الغير كتابي الذي لا يؤمن بنبوة ولا وحي ولا بكتاب فهذا لا تؤكل ذبيحته. يبقى إذن تؤكل ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي يعني اليهودي والنصران، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذابح رجلا أو امرأة. المسلم والمسلمة تؤكل ذبيحتهما، اليهودي واليهودية، النصراني والنصرانية تؤكل ذبيحتهما. قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى حل لكم. قال البخاري رحمه الله في هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المراد بطعامهم ذبائحهم الذبيحة التي يذبحونها بأيديهم، وإلا فأي طعام يطبخونه ويهيئونه للأكل ليس فيه لحم فهذا لا خلاف في حله، إنما المراد بطعامهم هنا ذبائحهم، لأنه ربما تحرج المسلم من أن يأكل ذبيحة غير المسلم ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فأحل الله تبارك وتعالى المسلمين أن يأكلوا ذبائح اليهود والنصارى. ولا فرق كما قلت بين أن يكون الذابح رجلا أو امرأة. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، يعني أمر بأكل الشاة التي ذبحتها المرأة. إذن لا بأس في من تحل ذبيحته من المسلمين وأهل الكتاب بين أن يكون رجلا أو امرأة. وهل يشترط أن يأخذ من يذبح الإذن من الجزار كما هو مشهور عند العامة؟ العامة يمكن لو شافوا امرأة بتذبح يقول له أنت من اللي أذن لك، وواحد بيذبح من اللي أعطاك الإذن بالذبح؟ الإذن بالذبح مش عايز إذن ولا حاجة. لا يشترط أنك أنت تروح لواحد جزار يمتحنك ويديك شهادة خبرة عشان تذبح ويأذن لك بالذبح، هذا مش شرط ولا حاجة، المهم أن تتقن أنت الإيه الذبح وتقوم بشروطه. هذا من تحل ذبيحته. طيب الآلة التي يذبح بها ما هي؟ قلت وتجوز الذكاة يعني يجوز الذبح بكل ما يجرح، أي شيء يجرح الحيوان ويسيل منه الدم من موضعه الذي أمرنا بالذبح فيه يجوز الذبح به، إلا السن والظفرة، السن والظفرة لا يذبح بهما. فعن عباية ابن رفاعة عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدن، يعني ليس عندنا سكاكين، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، يعني مش لازم يبقى عندك سكين عشان تذبح به، أي حاجة تريق الدم دم الحيوان فإذا ذكرت الله وجرحت الحيوان بها فكل، ليس الظفرة والسنة. فعم صلى الله عليه وسلم آلة الذبح بما أنهر الدم، كل ما أراق الدم اذبح به، واستثنى اثنين السن والظفر. قال في علة أو في بيان علة النهي أن نحن نذبح بالظفر والسن، قال أما الظفر فمدى أي سكاكين الحبشة، وأما السن فعظم ولا يذبح بالعظم. وعن شداد بن أوس قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. إن الله أمرنا بالإحسان وأخبر أنه يحب المحسنين،
قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وكتب ربنا الإحسان على كل شيء وأمر بالإحسان إلى كل الناس. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالله أمر بالإحسان إلى كل شيء وكتب الإحسان على كل شيء. ومن الإحسان إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني أثناء الجهاد في سبيل الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المجاهدين في سبيل الله إذا قتلوا الكافر أن يحسنوا قتلته، أن يحسنوا قتلته ولا يعذبوه وأثناء القتل ولا يمثلوا به بعد القتل. وكذلك إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إذا ذبحت الحيوان أحسن إليه في ذبحه. وليحد أحدكم شفرته، السكينة قبل ما تذبح بها حميه سنها خلاها تبقى حمية علشان ما تقعدش تحز في الحيوان وتعذبه، حمي السكينة وحد الشفرة عشان تبقى موس حامي بسم الله طريق الدم ويرتاح الحيوان. وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. طيب كيف تذبح؟ كيف تذبح؟ إذا عايز تذبح حيوان تذبحه إزاي وفين؟ قلت الحيوان قسمان، مقدور عليه وغير مقدور عليه. يعني الحيوان اللي انت عايز تذبحه ممكن يكون في ايدك وتحت سيطرتك وهيمنتك ومسكه، ممكن تضجعه وتذبحه. وحيوان اخر غير مقدور عليه، يعني حيوان شارد منك طالع يجري قدامك هايم على وجهه وانت مش قادر تتمكن منه وتريد ان تذبحه. كيف تذبح المقدور عليه وكيف تذبح غير المقدور عليه؟ قلت الحيوان قسمان، مقدور على ذكاته يعني أنا قادر على أن أذبحه وغير مقدور عليه. فما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، ذكاته في الحلق واللبة. وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه. بمعنى إيه؟ أحيانا نسأل الله للجميع العافية يقع الحيوان في بير فيكون رأسه إلى أسفل وعجزه إلى أعلى، ما مش قادرين، هو وقع في البير هكذا وقع على رأسه ولو تركناه حيموت، وعايزين نعجل بذكاته قبل أن يموت وعلشان ننزل تحت ما نقدرش. يبقى في أي مكان، في أي مكان بالنسبة لهذا الحيوان الغير مقدور عليه أرق اذبح اجرح وأرق الدم تكون قد ذكيته بفضل الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الذكاة في الحلق واللبة، الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس، إذا قطع الرأس فلا بأس. يعني أنت لما تمسك الحيوان وتذبحه وتقطع الحلق واللبة والودجين ويصير الدم كده تمت الذبح، مش لازم بقى تقطع الرأس وتفصلها، إن تركتها فلا بأس وإن قطعتها وفصلتها عن الجسد فلا بأس. وإحنا في عند العرب في الأردن غفر الله لنا ولهم كانوا بيقولوا إيه حاجة اسمها حيوان محلقم، محلقم يعني الحلقوم طلع في الإيه طلع في الرأس، وما عايزين يذبحوا يبقى الحلقوم تحت أو قبل ذلك والمحلقم، ما فيش فرق بينهم بين أن تحت الحلقوم فوق الحلقوم، لا بأس بذلك أيضا إن شاء الله ما دمت تذبح الودجين والحلق واللبة. هذا بالنسبة للحيوان اللي ما معانا ومسكينه وقادرين عليه، ها صفته الذبح يكون في الحلق واللبة. طب بقى الحيوان اللي مش قادرين عليه زي ما قلت حيوان شرد وهرب من أصحابه مش قادرين عليه وعايزين يعقروه عشان يمسكوه، أو حيوان سقط في بئر تردى في بئر ورأسه إلى أسفل ومش قادرين يذكوه في رأسه في حلقه ولبته يعملوا إيه؟ قال البخاري رحمه الله باب ما ند أي هرب وشرد، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. ازاي تذبح الصيد؟ الصيد على الشجرة اهو، هتذبحه ازاي؟ بترميه بالبندقية، ترميه بالسهم، ترميه بالسكينة، ترميه بما يجرحه. ففي اي مكان يجرح الصيد صار حلالا، وسنتكلم ان شاء الله اذا اتسع الوقت عن الصيد ايضا. يبقى يقول ابن عباس: ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. يعني البهيمة تبقى معاك تطلع تجري منك وتهيم على وجهها وتهرب وتند وتشرد، وعايز تدركها ارمي بسهمك بسم الله كما ترمي الصيد، ففي أي مكان جرحها وأسال دمها فهذه هي تذكيتها. وقال: في بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. البهيمة لما تقع في البئر من أي مكان تقدر تجرحها عشان تشيل الدم فتلك هي ذكاتها. ورأى ذلك الرأي علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. وعن رافع ابن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى. بكرة إن شاء الله احنا في الجهاد، يعني يبدو أنهم كانوا في غزوة، وبقول له بكرة حنلتقي مع العدو في المواجهة ومعناش سكاكين عشان نذبح، نعمل ايه؟ فقال: اعجل او ارن ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. ما انهر الدم، اي شيء يجرح، اي شيء يجرح ما عدا ما استثنية قبل ذلك، وما استثنية في هذا الحديث قال: ليس السن والظفر. وسأحدثك ليه ما تذبحش بالظفر وليه ما تذبحش بالسن. فقال: اما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رافع: وأصبنا نهب إبل وغنم، يعني لما لقوا العدو بقى أصابوا من بهائمهم من الإبل والغنم، فند منها بعير، هرب منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. في أي مرة البهائم تهرب منكم وتجري اعملوا زي ما عمل هذا الرجل بالسهم، وقل بسم الله وارمي البهيمة الشاردة الهاربة، ففي أي مكان أصابها السهم وجرحها فقد حلت لكم. هذه هي صفة الذبح وصفة من تحل ذبيحته وصفة الحيوان عند ذبحه، إما أن يكون مقدورا عليه فيذكى في حلقه ولبته، وإما أن يكون غير مقدور عليه فيذكى في أي مكان قدر عليه. طيب، ربما ذبح الناس بهيمة عشراء فخرج جنينها من بطنها، ما حكم جنين البهيمة إذا ذبحت؟ إذا ذبحوا ذبيحة وخرج منها جنين. قلت: إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى. إذا ذبحوا البقرة، ذبحوا الناقة، ذبحوا العنز، فخرج منها حيوان حي، خلاص إن شاءوا تركوه وربوه، وإذا كانوا عايزين يأكلوه يذبحوه ما دام خرج حيا، إن شاءوا ربوه وأطلقوه، وإن شاءوا أن يأكلوه ذبحوه. وأما إذا خرج ميتا فذكاة أمه ذكاة له. يبقى البهيمة لو ذبحت وهي عشراء فخرج بطنه خرج جنينها من بطنها ميتا فهو حلال، زكاة أمه زكاة له. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، يعني الجنين في بطن أمه إذا ذبحت، فقال: كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. يبقى لو ذبحت أيها الجزار، أيها الإنسان، لو ذبحت بقرة أو غيرها من الحيوانات والبهائم وخرج جنينها من بطنها ميتا هو حلال، زكاة الجنين زكاة أم، إن شئتم تأكلوه فكلوه. ما حكم التسمية عند الذبح؟ قلت: التسمية على الذبيحة شرط في حلها، أن يقول الذابح بسم الله هذا شرط في حل الذبيحة، فمن تركها عامدا لم تحل ذبيحته. إنسان يعلم أن التسمية شرط في حل الذبيحة وتعمد ترك التسمية، وهو ذاكر تعمد ترك التسمية ويعلم أنها شرط وتعمد تركها، ترك التسمية عمدا وقصدا يجعل الذكاة أو يجعل الحيوان الذي ذبح ميتا ميتا، لأن ذكر اسم الله عز وجل على الحيوان عند ذبحه له أثر في تذكيته، له أثر في تطيبه وطهارته وحله. فإذا تعمد الذابح ألا يذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة فقد ترك شرطا من شروط الذبح متعمدا قاصدا، فصارت ذبيحته ميتة لا تؤكل. قال الله تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فأمر سبحانه وتعالى بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فكانت التسمية شرطا في حل الذبيحة، فلا يجوز تركها متعمدا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به الله عز وجل من ذكر اسم الله على الذبيحة، فقال في الحديث رافع بن خديج السابق: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. هذه هي الذكاة الشرعية. يبقى الصيد. الصيد وقد سبقت الإشارة إليه، يعني أن الحيوان إذا ند وشرد يعامل معاملة الصيد كما قال ابن عباس، وقلت إن الصيد على الشجرة ما بتمسكوش على النشان تذبحه، ده هو بعيد عنك فوق الشجرة فبتصيده، ترم بالسهم بسم الله وتصيده، يكون جرحه في أي مكان تذكية له. عايزين نتكلم الآن عن الصيد وأحكامه. فقال الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. الله تبارك وتعالى حرم على من أحرم بالحج والعمرة صيد البر، صيد البر، فقال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم، إذا أديتم النسك وتحللتم، أحل لكم ما كان حرم عليكم من صيد البر. وإذا حللتم فاصطادوا. وقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. والمراد بالجوارح اللي بيسموها الكلاب المعلمة والصقور وغيرها من الطيور التي تدرب على الصيد ويستعملها الناس في صيد الحيوانات. قلت: وصيد البحر، الصيد من البحر، هذا جائز في كل حال ولا يحرم أبدا. وأما صيد البر فهو جائز في كل حال إلا في حالة الإحرام كما سبقت الإشارة إليه. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا انتهيتم من الإحرام فقد قال: وإذا حللتم فاصطادوا. فصيد البحر جائز دائما في الحل والحرم، وأما صيد البر فهو حرام في حالة الإحرام، حل في غيرها. طيب، من يحل صيده؟ واحد صاد حيوانا، من يحل صيده؟ الصيد اللي اصطاده ده، الطير أو الحيوان اللي هذا الإنسان صاده، من يعني أي إنسان يصيد صيد يبقى حلال؟ لا، كما قلنا في من تحل ذبيحته الناس قسمان: مسلمون وغير مسلمين. وغير مسلمين قسمان: أهل كتاب وغير أهل كتاب. فقلنا: تحل ذبيحة المسلم والكتابي، اليهودي والنصراني، ولا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب من أهل الأديان الباطلة المحرفة الذين لا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بإله، لا تحل ذبيحة. وكذلك نقول في من يحل صيده: من تحل ذبيحته يحل صيده، يبقى يحل صيد المسلم واليهودي والنصراني ولا يحل صيد غيرهم. طب الآلة اللي هنصطادوا بيها، احنا اشترطنا برضو في آلة الذبح شروط، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل إلا السن والظف كما سبق. طب الآلة، آلة الصيد بقى إيش هي؟ قلت الصيد قد يكون بالسلاح الجارح، الصيد قد يكون بالسلاح الجارح كالسيف والسكين والسهم والبندقية، بندقية الصيد المعروفة، وقد يكون بالجوارح وهي الكلاب المعلمة كما سبقت الإشارة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ورماحكم دي آلة من آلات الصيد، الرمح، السيف، السهم، أي شيء جارح. وهذه الآية نزلت في حق المحرمين، حرم الله تبارك وتعالى عليهم صيد البر ما داموا حرما. ثم قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الله تبارك وتعالى حرم على المحرم بالعمرة والحج صيد البر، ثم قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد. المحرم هو محرم، يبص لك الصيد الحيوان الجميل الغزال كذا كذا من الحيوانات اللي يحل صيدها ويحل أكلها، واقفة قدامه ممكن يمسكها بديه أو ممكن يرميها برمحه، ابتلاء من الله عز وجل، في حين هو مش محرم قبل وهو حلال يمكن ما لقي الصيد، لكن من الاختبار والابتلاء والفتنة ساعة ما يحرم يلاقي الصيد قدامه ممكن يمسكه كده بديه أو يرميه بسهمه ورمحه. فالله تبارك وتعالى اختبرهم: انت الان الصيد قدامك وهو الان حرام عليك من اجل احرام، هل تخشى الله وتخافه ولا تصد، ولا يغلب عليك الهوى والشهوه وترتكب المحظور والمحرم عليك وهو الصيد؟ هذا معنى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. وقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالكلاب المعلمة، الصقور المعلمة، الحيوانات اللي الجماعة هواة الصيد يعرفونها تماما معرفة بيدربوها على الصيد، هذا الصيد بها حلال كما أن الصيد بالبندقية والسيف والسهم والرمح حلال. ولكن يشترط في الصيد بالسلاح عشان ترمي البندقية أو عشان ترمي السهم أو ترمي الرمح أو ترمي السيف، يشترط في الصيد بالسلاح أن يخرق جسم الصيد وينفذ فيه، يعني بسم الله وترمي بالرصاصة من البندقية أو ترمي بالسهم وتكون الرمية قوية تصيب الطير فتخرق جسمه وتنفذ فيه. ويشترط في الصيد بالجوارح أي الكلاب أن تكون معلمة وألا تأكل من الصيد وألا يجد معها غيره. عشان تصطاد بالكلب أو تصطاد بالصقر أو غيرهما من الحيوانات التي يستعملها الناس في الصيد، يشترط في هذه الكلاب كلاب الصيد ثلاث شروط: أولا أن تكون معلمة، اتدربت تماما. وطبعا الصيادين عارفين إمتى يصير الكلب معلما وإمتى ما يكونش معلما. أن يكون معلما وألا يأكل من الصيد، يعني تطلقه عشان يجيب لك هذا الحيوان يروح يصطاده ويجيبه لك، وما يأكلش منه، وألا يجد معها مع كلبه كلبا آخر. يعني أنت أطلقت كلبك على هذا الحيوان ليصطاده، فجرى الكلب إلى الصيد فغاب عنك، فعلى ما وصلت إليه لقيت معاه عند البهيمة أو عند الحيوان المصطاد كلبك وكلب غيرك. وجود كلب الغير مع كلبك يحرم عليك أكل إيه؟ أكل ما اصطاده الكلب. يبقى يشترط في الصيد بالسلاح البندقية، السهم، السيف، الرمح، أن يخرق جسم الصيد وينفذ فيه. يشترط في الصيد بالكلاب اشترط شروط: أن تكون معلمة، ألا تأكل من الصيد، ألا يجد معها غيرها. ويشترط التسمية كما تشترط التسمية عند الذبح كذلك تشترط عند الصيد. فقبل أن ترمي بسهم قل بسم الله، قبل أن ترمي البندقية قل بسم الله، قبل أن ترسل كلبك قل بسم الله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض. المعراض يعني عبارة عن خشبة كده عريضة، خشبة عريضة ولها سن كده ايه مدبب، كانوا بيصطادوا بيها. فسأل عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تأكل. يبقى المعراض خشبة كده عريضة وبعدين لها سن مدبب، لها سن مدبب، نصطاد بها ولا لا؟ فقال: إذا أصبت بحده فكل. إذا رميت الخشبة العريضة اللي لها سن مدبب حد دي، إذا رميت بها فأصابت صيدك بحدها الحد، ها السن المدبب المحدد ده، فكل. وأما إذا أصبت الصيد بعرض الخشبة، أنت بترمي كده الهواء عرضها بعد ما كانت موجهة نحو السهم مدببة برأسها، الهواء عرضها فأصابت الحيوان بعرضها فقتلته، صار هذا الصيد ميتة. ميتة ليه؟ لأنه وقيدة، لأن احنا قلنا كما قال تعالى: والمتردية والنطيحة، والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فأنت لما الخشبة ضربت الحيوان كده ما جرحتهوش، يبقى ميتة، فصار كالنطيحة أو المنخنقة. إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تأكل. فقلت: يا رسول الله، أرسل كلبي، ببعت الكلب بتاعي أجريه على الصيد عشان يجيبه، أعمل إيه في الصيد اللي اصطاده الكلب دي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. أما تطلق الكلب المعلم بشروط الثلاثة، معلم ولا يأكل ولا تجد غيره، وقلت بسم الله قبل أن تطلق الكلب فجاب لك الحيوان لغيت عندك فكل. قلت: فإن أكل، الكلب أرسلته عشان يصطاد فاصطاد وكل من الصيد وجابهولي بعد ما كل منه، قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. الكلب اللي انت بعته يصطاد لك هو اصطاد لنفسه، ما اصطاد لكش، لو اصطاد لك كان جاب لك الحيوان سليم من غير ما يكون منه، مدام كل منه يبقى هو اصطاد لنفسه ولم يصطاد لك، فلا تأكل أنت منه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. أنا بطير الكلب على الصيد، بروح أجيب الصيد بلاقي الايه في كلب واقف مع كلبي، قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وقد عرفنا أن التسمية شرط في حل الذبيحة وشرط في حل الصيد. أنت لما أرسلت كلبك قلت بسم الله، رحت تجيب الصيد لقيت كلب تاني، طب أنت سميت على كلبك، طب بس الصيد التاني ده صاحبه سمى عليه ولا لا؟ ما أنتش عارف، فلا تأكل. طيب، يبقى يشترط في الكلاب أن تكون معلمة وألا تأكل وألا يجد معها كلبا غير كلبه. طب الصيد بالكلب غير المعلم، قلت: لا يحل ما أمسكه الكلب غير المعلم إلا أن يدرك حيا فيذكى. يعني أنت مثلا عندك كلاب بتدربها، كلاب تحت التدريب لسه بتعلمها، بتدربها كده تروح تجيب الحيوان ده تحت التدريب تحت التعليم. فالكلب الغير معلم لو اصطاد وروح تجيب الصيد لقيته ميت، هو ميتة لا تأكل منه، لكن لو لقيته حي اذبحه، يبقى التذكية تحله، التذكية ايه تحله. يبقى الكلب لابد أن يكون معلما، فإن كان غير معلم فإن أمسك عليك ولم يأكل فإذا أدركته ميتا فهو ميتة، وإن أدركته حيا فذكه يصير حلالا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ إحنا موجودون في بلاد أهلها أهل كتاب، وعرفنا أهل كتاب اليهود والنصارى، أفنأكل في آنيتهم؟ نأكل نشرب في الأواني والأطباق والصحون اللي اليهود والنصارى بيأكلوا فيهم. وإنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. أواني وصحون أهل الكتاب، إن لقيت صحون تانية بلاش الصحون دي، وإن ما لقيتش غير الصحون ده إيه؟ نظفها واغسلها وكل فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. أما ترمي بالسه، أما ترمي بندقية، أما ترمي بالربح، ها؟ إذا صدت وذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. يعني لو أرسلت الكلب أنت بتدربه لسه وقلت له روح هات الصيد ده تدريب، فراح مسك الصيد وأدركته ولسه في حياة اذبحه، لكن لو مسكه وما وموته لا تأكل منه، لسه إيه؟ لسه مش معلم، وربنا أحل لنا إيه؟ صيد الكلاب المعلمة مش الغير معلمة. طيب، واحد بيصطاد على الترعة كده، الشجر على الترعة، شجر على الترعة واليمام وكذا وكذا عليه وبيصطاد، رمى البندقية بسم الله وقع الطير في الترعة في المية. يا ترى لو صدت الحمامة ووقعت في الترعة في المية تاخدها تأكلها ولا ما تأكلهاش؟ قلت: إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله. إذا صدت الحمامة على الشجرة فطارت وقعت في المية، ها؟ لا يجوز لك أن تأكلها. ليه؟ ليه لا يجوز لك أن تأكلها؟ لأنك أنت ما أنتش عارف هي ماتت من أثر السهم والبندقية اللي انت ضربتها به، ولا ماتت غريقة، ولا ماتت غريقة. يا ترى هي لم ماتت قبل أن تقع في الماء يبقى ماتت بسبب الصيد، ولا لم وقعت حية في الماء وغرقت. عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. ها؟ لما الحيوان يقع في المية غرق يبقى منخنقة يبقى ميتة، وانت الحمام لما وقعت في المية ما انتش عارف يا ترى هي ماتت بسهمك ولا ماتت بعدما وقعت في الماء فصارت ميتة. وبهذه المناسبة، مناسبة صيد الحمامة على الشجرة، نقول لهواة الصيد الذين يصطادون داخل القرى والمدن: صيد الحمام داخل المدن والقرى لا يجوز، لأن هذا حيوان إنسي مألوف، له مالك، له مالك. الحمام في داخل القرى والمدن هذا ملك للناس، ملك للناس، لا يجوز صيده. كيف تصطاد حمام الناس في البلد؟ هذا ملك للناس لا يجوز صيده. عايز تصطاد حمام تطلع في الصحراء في البرية برا يبقى ده حيوان، يبقى ده وحشي يجوز، لكن تمشي في الشوارع كده في المدن وفي القرية تصطاد حمام الناس هذا أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز. طيب، يبقى عرفنا أن الصيد إذا وقع في الماء فلا تأكل. ليه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. طب إذا اصطدت الصيد وبعدين غبت عنه يومين ثلاثة وبعدين لقيته، يعني أنت رميت بالبندقية فقتلت الصيد، وقع عنك بعيد، الصيد راح فين؟ انت متأكد انه وقع، طب بس راح فين؟ قعدت تدور عليه كده يومين ثلاثة وبعدين لقيته بعد يومين ثلاثة، تأكله او لا تأكله؟ قلت: ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين او ثلاثة ثم وجده فله أكله اذا لم ينتن. اذا رميت بسهمك فصدت صيدا وبعدين غبت عن الصيد يومين ثلاثة أو غاب عنك يومين ثلاثة وبعدين لقيته، إذا لقيته لسه نظيف ولسه طيب ومسه معفنش وملتنش لك أن تأكله. أما إذا تغير بالشمس والرياح وكذا وكذا، كان الجو حار وكذا والحيوان قاعد ميت يومين ثلاثة فتنتن، فلا تأكله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. إذا رميت بسهمك الصيد وبعد يومين ثلاث ما لقيته وليس فيه أثر إلا أثر سهمك أنت فكله. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن. فهذه بارك الله فيكم هي صفة ذبح الحيوان، وهذه هي صفة صيده، من تحل ذبيحته ومن يحل صيده، وما هي شروط الذبح وما هي شروط الصيد، وبماذا نذبح وبماذا نصيد، وماذا نأكل من الحيوان ومن سواء ذبح أو اصطيد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء أكرم.